منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. السيد نصر الله يؤكد أن الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت الشاهدة على جرائم العدو. مقتل ضابط صهيوني خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين في جنين بالضفة المحتلة. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مقاتلة و15 مسيرة للقوات الأوكرانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر الأمين العام لحزب الله الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة شاهدة على جرائم الكيان الصهيوني لسنوات طويلة والظلم الذي لحق بالشعب الفلسطيني. وأوضح السيد حسن نصر الله في كلمته بمهرجان انتخابي أن اغتيال أبو عاقلة هي رسالة تبين أن الكيان يستهدف المسلمين والمسيحيين ومقدساتهم دون استثناء. من جهة أخرى، شدد نصر الله على أن المقاومة انطلقت من تلال البقاع، مشيدا بدور أهالي بعلبك والهرمل في كفاحهم ضد الصهاينة عند اجتياحهم الجنوب. وأضاف أن حزب الله لا يسرق من أموال الوزارات التي يتولاها، لافتا إلى منع الولايات المتحدة الاستثمار في لبنان وسرقة أموال المودعين. وفي ختام خطابه أشار السيد حسن نصر الله إلى إصبعه قائلا لجمهور المقاومة: إن قيمة هذا الإصبع هو أنه يعبر عن أصابعكم الضاغطة على البندقية والمدفع ويستند على شرفكم وانتمائكم وإخلاصكم، مؤكدا أن جمهور المقاومة يغيض أعداءه بصبره وصموده ومقاومته. وتابع السيد نصر الله: أن أعداء المقاومة غير قادرين على فعل شيء، وأن من يحمي هذا الإصبع ويبقيه مرفوعا هو أصابع جمهور المقاومة يوم 15 من آيار، موعد إجراء الانتخابات في داخل البلاد. لنستمع إلى جانب من حديث السيد حسن نصر الله في هذا الخصوص.
قيمة هذا الإصبع أنه يعبر عن أصابعكم الضاغطة على زناد البندقية والمدفع. قيمة هذا الإصبع أنه يعبر عن خياراتكم السياسية التي ترفض الذل والخضوع والهوان. هذا الإصبع عندما ينطلق ويتكلم ويخطب، عندما يستند على الله سبحانه وتعالى وعليكم، على شجاعتكم، على حضوركم، على عزمكم، على قبضاتكم، على دمائكم، على شرفكم، على انتمائكم، على صدقكم، على إخلاصكم. ولذلك يغيظهم هذا الإصبع، لأنكم أنتم الذين تغيظونهم بمقاومتكم، بالتزامكم القاطع، ببصيرتكم البينة، بصبركم وصمودكم. هذا الذي يغيظهم. هذا الحضور الكبير اليوم، ثقوا تماما، أدخل الفرحة إلى قلوب كل جمهور المقاومة وكل من يؤمن بالمقاومة في لبنان وفي العالم، وأيضا أدخل الخوف والرعب إلى قلوب الإسرائيليين، وأدخل الغيظ وزاد هؤلاء حقدا، لأنه ما في بأنفسهم إلا الحقد والضغينة. أنا بعرف هم لا فيهم يكسوا إصبع ولا فيهم يكسوا رأبة وما فيهم يعملوا شيء، وكلها جعجعة بلا طحين، ولكن اللي بيحمي هذا الإصبع ليخلي هذا الإصبع، هلا رأبي شو بدكم فيها، خلينا بالإصبع، اللي بيحمي هذا الإصبع بيخلي هذا الإصبع مرفوع، علامة للحضور، علامة للنصر، علامة لإلحاق الغيظ في قلوب كل الأعداء هو أصابعكم يوم 15 من أيار.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إمكانية إبرام اتفاق جيد ويمكن التعويل عليه فيما إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارا سياسيا بهذا الخصوص ونفذت التزاماتها. وتأتي تصريحات أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر تعليقا على زيارة مساعدي منسق السياسة الخارجية الأوروبية إنريكي مورا لطهران. وقال عبد اللهيان: اتفقنا مع جوزيب بوري منسق السياسة الخارجية الأوروبية على إفاد مورا إلى طهران، وقد أجرى مباحثات مع علي باقري رئيس الفريق الإيراني للمفاوضات النووية، وكان ذلك فرصة جيدة للعمل على إيجاد مبادرات للتركيز على حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا. حول المستجدات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران وإحياء الاتفاق النووي، نتابع التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد الجمهورية الإسلامية في إيران أن الكرة في ملعب الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين فيما يخص التوصل إلى اتفاق نووي. وضمن تلك الخطوط العريضة أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن التوصل لاتفاق جيد في محادثات فيينا أمر في متناول اليد. أمير عبد اللهيان قال إن الاتفاق في فيينا يستدعي اتخاذ الولايات المتحدة لقرار سياسي وأن تلتزم بتعهداتها، وأضاف أن زيارة المنسق الأوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا إلى طهران ومحادثاته مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أوجدت فرصة جديدة لحل القضايا العالقة. وضمن تلك الأجواء أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن محادثات فيينا مع إيران. بوريل قال إن زيارة المنسق الأوروبي للمحادثات إنريكي مورا لإيران حلحلت الموقف وإن رد طهران كان إيجابيا.
هذا النوع من الأمور لا يمكن حله بين ليلة وضحاها. يمكننا القول إن الأمور كانت متوقفة وتمت حلحلتها. لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، والرد كان إيجابيا للغاية.
وكان مصدر فرنسي قال في وقت سابق إن فرصة موافقة واشنطن على رفع حرس الثورة الإسلامية من قائمتها للإرهاب ضائلة، وهو ملف من ضمن عدة ملفات عالقة، منها تقديم واشنطن لضمانات تؤكد التزامها وعدم خروجها من الاتفاق مرة أخرى. وكان منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات فيينا إنريكي مورا التقى خلال زيارته طهران كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني، وتركزت محادثات باقري ومور على مسألة استئناف المفاوضات المتوقفة منذ نحو شهرين. ويقول متابعون إن زيارة المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا إلى إيران جاءت استمرارا للمشاورات واللقاءات بشأن المواضيع والخلافات المتبقية بين طهران وواشنطن.
توفي رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عن عمر يناهز 71 عاما بعد معاناة مع المرض. وأعلنت السلطات البلاد الحداد الرسمي لمدة 40 يوما فضلا عن تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لثلاثة أيام. وتولى الرئيس الراحل دفة الحكم عام 2004، لكنه لم يظهر للعلن إلا مرة معدودة منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية لإصابته بجلطة عام 2014، فيما أوكل مهام الحكم لأخيه غير الشقيق ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. بعث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ببرقية تعزية إلى نظيره الإماراتي لوفاة رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وتقدم أمير عبد اللهيان بأحر التعزي لنظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، سائلا الله عز وجل بأن يتغمد الفقيد الراحل بفسيح جناته وأن يلهم الأسرة الحاكمة الصبر والسلوان. من جهته تقدم الرئيس السوري بشار الأسد ببرقية إلى نظيره الإماراتي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، نعى فيها وفاة رئيس البلاد مشيدا بالدور الإيجابي للفقيد في نهضة الإمارات. لقي ضابط بالجيش الصهيوني مصرعه إثر جروح أصيب بها خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اندلعت غرب مخيم جنين بالضفة المحتلة. وادعى الإعلام الصهيوني بوقت سابق أن وضع الجندي مستقر وما زال يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات الداخل المحتل. بدورها أصدرت سرايا القدس بيانا أكدت فيه تمكنها من إيقاع الوحدات الصهيونية في كمين محكم أدى إلى سقوط ضابط وعدد من الإصابات بجيش الاحتلال عند اقتحامهم المخيم. حول اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين وتداعياته إليكم التقرير التالي.
انتهت جولة في معركة جنين المفتوحة مع الاحتلال، وتشير التقديرات أن الجولات المقبلة قد تكون أكبر. عشرات الآليات الإسرائيلية حاصرت منزل المقاوم محمود الدبعي في مخيم جنين بهدف اعتقاله. أطلقت القذائف نحو المنزل ودمر جزء منه. وخلال عملية الاعتقال أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص المحتل واعتقل آخرين. الاشتباكات بين الجنود الإسرائيليين والمقاومين انتهت بإعلان الاحتلال مقتل أحد ضباطه الذين كانوا يشاركون في الاجتياح.
تريد إسرائيل عدة أمور من مخيم جنين: إعادة الردع المفقود لها، ثانيا إشباع رغبات الجمهور الصهيوني الذي بات يرى تراجع الأمن الإسرائيلي، ثالثا محاولة منع تحول مخيم جنين إلى أيقونة وبالتالي وجود مناطق أخرى تحاول الاحتذاء بالمخيم، رابعا قمع حالة المقاومة الفكرية الموجودة في الضفة الغربية والمتصاعدة بشكل كبير.
منذ انطلاق العمليات الفدائية الأخيرة والتي خرجت من جنين، اتخذت حكومة بنت قرارا بالانتقام من المدينة ومخيمها وإنهاء حالة المقاومة فيها، وهو ما يفسر حجم الاجتياحات التي تتم بشكل شبه يومي وإصرار الجيش الإسرائيلي على أن يدخل إلى قلب المخيم ولو بارتكاب مجزرة تشابه التي ارتكبها قبل 20 عاما. لكن حتى اللحظة كل المؤشرات تؤكد أن الاحتلال ينتقل من فشل إلى فشل.
المنظومة الأمنية في إسرائيل تقرأ الأمور جيدا وتدرك أن معركة في جنين لن تكون قصيرة، ستكون مكلفة وسيكون لها ارتدادات في كل الضفة وأيضا في غزة، لذلك هم غير جاهزين لمثل هذا السيناريو.
جنين التي تتجدد فيها المقاومة باتت نقطة حسم بالنسبة للاحتلال، والفشل فيها يعني انتقال التجربة إلى كل المدن الفلسطينية.
يدرك الاحتلال الإسرائيلي بأن المعركة التي خسرها في مخيم جنين قبل 20 عاما لن يستطيع تكرارها حتى ولو كانت الخسائر أقل، وعليه فهو سيبقى يراوغ ويتوجه نحو الاقتحام الجزئي للكلي.
طالب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السلطة الفلسطينية بإلغاء اتفاقيات أوسلو مع الكيان الصهيوني والوقف الفوري للتعاون الأمني معه. وأكد إسماعيل هنية أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى قرارات حاسمة واستراتيجية، داعيا إلى الالتفاف حول برنامج المقاومة الشاملة وتشكيل قيادة ميدانية موحدة تقود المواجهة مع الاحتلال. من جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي الإعلان عن مقتل ضابط صهيوني خلال اشتباكات بمخيم جنين دليلا على حيوية المقاومة واعتراف من سلطة الكيان بفشلهم في ردع الفصائل الفلسطينية. تعرض موكب تشييعي جثمان الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني أمام المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر إعلامية محلية أن الأمن الصهيوني استخدم قنابل الغاز والرصاص المطاطي والهروات ضد المشاركين في التشييع، مشيرا إلى إصابة عشرات الفلسطينيين خلال المواجهات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط دفاعاتها الجوية مقاتلة أوكرانية و15 طائرة مسيرة قرب قرية لوزوفايا. الناطق باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف أكد تدمير الجيش الروسي منشآت إنتاج ومصفات لتكرير النفط وخزانات للوقود للجيش الأوكراني بواسطة أسلحة عالية الدقة، مشيرا إلى استهداف الطيران الروسي أكثر من 150 موقعا للأفراد والمعدات العسكرية. على صعيد آخر، حذرت روسيا من أن فنلندا والسويد ستكونان هدفا محتملا لها بمجرد أن تصبح عضوين في حلف شمال الأطلسي. المزيد في التقرير التالي.
مع تأكل الخط الفاصل بين روسيا وحلف شمال الأطلسي لصالح الحلف الذي يواصل التمدد شرقا بما يخالف توافقا سابقا بين الجانبين، قد تمتد الحرب في أوكرانيا إلى كل من فنلندا والسويد اللتين تخططان للانضمام للناتو.
فنلندا قررت التقدم بطلب انضمام. فنلندا سيعزز أمن واستقرار منطقة بحر البلطيق وشمال أوروبا. فنلندا هي مزود أمني إقليمي سيعزز حلف الناتو كحليف في المستقبل.
روسيا توعدت بإجراءات انتقامية على تخلي فنلندا عن الحياد الذي حافظت عليه طوال الحرب الباردة، وتأكيدها على أنها ستتقدم بطلب للانضمام للحلف الأطلسي من دون إبطاء بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو ما رحب به الحلف بشدة.
أنا لست عسكريا وليس من واجبي أن أقدم الاستنتاجات، لكنني أعتقد أنه إذا كانت لديكم أمور مع دولة نووية وإذا كنتم تهددون دولة نووية فعليكم أن تأخذوا بعين الاعتبار كافة الاحتمالات.
الرد النووي ليس وحده على الطاولة، فبحسب تصريحات بوليانسكي أيضا ستصبح أراضي فنلندا والسويد هدفا محتملا للقوات المسلحة الروسية بمجرد أن يصبح هذان البلدان عضوين في حلف الناتو. ورغم اعتبار موسكو أن انضمام هيلسنكي وستوكهولم لن يكون ضربة بالنسبة للأمن الروسي، إلا أنها أكدت استعدادها للتصدي للتحديات من قبل الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة، خاصة وأن حدود فنلندا التي يبلغ طولها 1300 كيلومتر ستزيد بأكثر من الثلثين طول الحدود بين التحالف وروسيا، ما يضع جنود حرس حدود الناتو على مسافة ساعات بالسيارة من الضواحي الشمالية لمدينة سان بطرسبرغ الروسية، وهو ما لا يمكن أن تقبله موسكو بحسب مسؤولين ومحللين سياسيين مدللين على ذلك بالحرب في أوكرانيا والتي اندلعت بعد تحريض حلف شمال الأطلسي لكييف على الانضمام له ثم تخلص عنها ولم يقبل عضويتها حتى الآن، وهو ما دفع روسيا للعمل على إقامة حائل جديد بينها وبين الناتو كما يجري حاليا في شرق أوكرانيا.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استشهاد 10 عسكريين سوريين جراء هجوم الجماعات الإرهابية على مقر للجيش السوري في ريف حلب. الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل 3 إرهابيين بضربة جوية غربي الأنبار. الرئيس التونسي يعلن رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء على الدستور المقرر في تموز المقبل. من جديد أهلا بكم. استشهد 10 عسكريين بالجيش السوري جراء استهداف الجماعات الإرهابية مقرا لمبيت قوات الجيش السوري بالريف الغربي من محافظة حلب. مصدر عسكري سوري أكد أن الحافلة تعرضت إلى هجوم بصاروخ في منطقة عنجارة في حلب، مشيرا إلى إصابة 9 جنود آخرين بجروح. إلى ذلك استشهد طفل وأصيب آخر جراء اعتداء الجماعات الإرهابية المدعومة تركيا بالقذائف على بلدتين نبل والزهراء بالريف الشمالي لحلب. وتتعرض المناطق السكنية الخاضعة لسيطرة الجيش السوري بمناطق خفض التصعيد إلى اعتداءات إرهابية، ما يتسبب باستشهاد وإصابة مدنيين وتدمير ممتلكاتهم. كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة أن بعض الدول الأوروبية تجري مراجعة للعقوبات المفروضة على سوريا وسط تكهنات بحدوث تغيير في موقفها. وأكدت المصادر أن إعادة العلاقات مع دمشق يجري تحت غطاء ضرورة المراجعة الإنسانية بعد فشل العقوبات الاقتصادية والضغوط بتحقيق أهدافها السياسية، معربا عن تفاؤله بحدوث تطورات إيجابية خلال الأيام القادمة بهذا الشأن. وكانت الدول الغربية قدمت وعودا إلى الأردن ولبنان بتخفيف أعبائهما الاقتصادية والاجتماعية مقابل إعادة استيعاب قسم من اللاجئين السوريين على أراضيهم، لكن الأوروبيين لم يوفوا بتعهداتهم. أعلنت خلية الإعلام الأمنية العراقية مقتل 3 عناصر إرهابية إثر ضربة جوية استهدفت نفقا في محافظة الأنبار غرب البلاد. وذكرت الخلية في بيان أن العملية تمت بناء على معلومات استخبارية دقيقة بالتنسيق مع قيادة العملية المشتركة، موضحا أن النفق الواقع جنوب منطقة كبيسة كان يستخدم كمقر لعصابة داعش الإرهابية. وكانت المقاتلات العراقية قصفت أحد أوكار الدواعش بناحية المحلبية في محافظة نينوى ضمن عملية نوعية أسفرت عن مقتل 9 من القيادات الخطرة لهذه الجماعات. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه حضور مراقبين أجانب في الاستفتاء المقرر في تموز المقبل، وذلك خلال أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين القانونية. وقال سعيد خلال المراسم إن هناك من يطالب بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة، ويشار إلى أن حضور مراقبين من منظمات دولية قد تم تطبيقه في الانتخابات التونسية منذ عام 2011 الذي أنهي خلاله حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. حول قرارات الرئيس التونسي الأخيرة وردود الأفعال حيالها نتابع التقرير التالي.
ما تزال الصورة غير واضحة فيما يتعلق بمستقبل تونس التي تواجه تحديات سياسية واقتصادية متزايدة، خاصة مع اقتراب موعد استفتاء شعبي على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس قيس سعيد. الرئيس سعيد أكد عقب أداء أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليمين الدستورية أمامه في قصر الرئاسة رفضه حضور مراقبين دوليين لمراقبة سير عملية الاستفتاء المقررة في يوليو تموز المقبل والتي ستعقبها انتخابات تشريعية في كانون الأول ديسمبر.
هذا يوم تاريخي في تونس لإرساء هيئة مستقلة عليا للانتخابات بعيدا عن أي حسابات حزبية أو سياسية ضيقة. هذه الجهات التي قلنا جاءوا بعض الخبراء من الخارج لا قادرين بإمكانياتنا الذاتية، قالوا نبعث مراقبين، ما نش دولة محتلة.
في المقابل اعتبر المعارضون لسعيد أن المرسوم الرئاسي الذي شكل الهيئة نسف استقلاليتها نهائيا، لأن سعيد تولى وحده تسمية كل أعضائها، كما اتهم الرئيس التونسي بالرغبة في تشكيل هيئة انتخابية سهلة الانقياد قبل تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية. وفي إطار الأزمة المتواصلة في البلاد نفت وزارة الداخلية التونسية قيام قوات أمنية تابعة لها باعتقال رئيس الوزراء الأسبق حماد الجبالي، وقالت في بيان إن الجبالي أصر على مرافقة زوجته إلى مركز الشرطة بعد أن طلبت النيابة العامة التحقيق معها لوجود مواد خطرة وسريعة الاشتعال في مصنع تملكه، إضافة إلى تشغيلها أفارقة لا يملكون تصاريح إقامة. هذا فيما ذكرت الصفحة الرسمية على فيسبوك للجبالي أن قوة أمنية اعتقلته. من جهتها أصدرت حركة النهضة بيانا تطالب فيه بإطلاق سراح الجبالي فورا، داعية الحكومة إلى الكف عن إرهاب الخصوم السياسيين وتلفيق التهم الكيدية لهم. وفقا للبيان وتعيش تونس أزمة سياسية بلغت ذروتها بعدما قرر الرئيس قيس سعيد في العام الماضي إقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان وجمع السلطتين التنفيذية والقانونية، الأمر الذي لاقى مخاوف دولية واعتراضات داخلية واسعة.
إلى العناوين. السيد نصر الله يؤكد أن الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة كانت الشاهدة على جرائم العدو. مقتل ضابط صهيوني خلال اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين في جنين بالضفة المحتلة. وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مقاتلة و15 مسيرة للقوات الأوكرانية في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية. في
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى وقفتنا التالية عند موضوع اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام. نرجو لكم وقتا نافعا معنا ومع محطات هذا البرنامج.
مستمعينا الكرام، من أهم الفروق التي تميز بين الإنسان والحيوان هي اللغة والقدرة على الكلام والحوار، لدرجة أنه في تعريف الإنسان يقال إنه حيوان ناطق، والنطق هو بطبيعة الحال أداة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس وحاجاته، وهو يدل على هوية الشخص وحقيقته. تعتبر اللغة والفكر فئتين لا تنفصلان، فمع موت اللغة أو ضعفها يتم تدمير مجموعة من المحتويات والرموز والمعاني والمفاهيم التاريخية البشرية، لأن الوظيفة الأساسية للغة هي التواصل للتعبير عن الأفكار والمشاعر.
أجل أيها الأكارم، حملت اللغة الفارسية قيما ومعتقدات في إطار نوادر وأمثال وقصائد توارثتها الأجيال عبر تاريخ حضارة قديمة جدا، واليوم نرث فكرة وحكمة الكبار المشهورين الذين كشفوا عن جمال هذه اللغة، ومنهم الشاعر الكبير حافظ وسعدي رودكي وفردوسي والمولوي. وفقا للخبراء، فإنه يعود جزء كبير من الفن العالمي إلى بلاد فارس وإلى اللغة الفارسية، ومع ذلك ولسوء الحظ وبسبب الحياة المعاصرة وضرورات الحياة الحضرية والصلات الاجتماعية الواسعة، يحرم العديد من شباب الجيل الجديد من فهم قصائد حافظ وسعدي، وهذا إنذار خطير للغة الفارسية الأصلية وأدبها. بالطبع هذا لا يعني أننا نستخدم أدب كبار الشعراء في الكلام والكتابة، لكن في كل عصر يجب التحدث باللغة البليغة في ذلك العصر، ويجب عدم نسيان أن تقدم وخلود الأدب الفارسي يرجع إلى كلمات وخطب شعرائنا العظماء.
مستمعينا الكرام، بالطبع ليس فقط إيران بل أيضا العديد من الدول الآسيوية تستخدم اللغة الفارسية، ولا تزال دول مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وأفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان تتداول قصائد حافظ وسعدي ومولوي ورودكي وفردوسي، حتى إن للهند وباكستان ومصر وتركيا جذورا فارسية. على سبيل المثال، خلال العهد العثماني كانت مراسلتهم باللغة الفارسية، وكان لديهم شعراء فارسيون مثل أمير خسرو دهلوي من الهند، وقصائده الفارسية مشهورة إضافة إلى إقبال اللاهوري.
على الرغم من أن اللغة الفارسية يمتد عمرها إلى أكثر من 1000 عام، إلا أن أهميتها تضاعفت بعد الثورة الإسلامية لتكون الأداة الوحيدة للتعريف بالإسلام والثورة الإسلامية، فقد جاء الإسلام إلى إيران باللغة العربية، ولكن تم نشره والدعوة إليه باللغة الفارسية لعدة قرون. لقد تم نقل معظم البحوث الفلسفية والدينية والعرفانية والأخلاقية والسياسية إلى العالم البشري باللغة الفارسية، لأنها من أصل إسلامي إيراني. صحيح أن لغة العلم ولاسيما العلوم الدينية في إيران كانت اللغة العربية، إلا أن الباحثين يرون بضرورة تعلم اللغة الفارسية لمن أراد التعامل بجدية مع قضايا الإسلام في الشرق والغرب، وكذلك أي عالم أو باحث إسلامي إن رغب في الحصول على معلومات صحيحة في دراسته فهو بحاجة إلى معرفة باللغة الفارسية حتى يتمكن من استخدام النصوص المباشرة ليسلم من الانحراف والتحيز. وعموما لا يمكن للمرء أن يكون لديه فهم واسع وعميق للإسلام والأفكار الإسلامية دون الالتفات إلى اللغة الفارسية، كيف لا وهي اللغة الثانية في العالم الإسلامي بعد اللغة العربية.
يقول قائد الثورة الإسلامية السيد خامنئي حفظه الله في هذا الصدد: أينما انتشر الإسلام والثقافة الإسلامية في الشرق من شبه القارة الهندية إلى الصين، كان ذلك بفضل اللغة الفارسية ومرافقتها له. إن ارتباط اللغة الفارسية بالدين والتعاليم الإسلامية ومحتواها العرفاني هو أحد العوامل المساهمة في تطور اللغة الفارسية في هذه المنطقة من العالم.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالات، ضمن برنامج ألوان ثقافية.
نشرت مجلة الدراسات التاريخية للحضارة الإسلامية التابعة لجامعة طهران في دورتها 50 مقالا بعنوان اللغة الفارسية وانتشار الإسلام في الصين. يشير الكاتب رضا مراد زاده إلى أن اللغة الفارسية كانت لفترة طويلة اللغة الثقافية والدينية للمسلمين الصينيين. الرموز التاريخية مثل النقوش الفارسية والطباعة الحجرية وعدد كبير من المخطوطات الفارسية والوثائق، فضلا عن الانتشار المستمر للغة الفارسية في المصطلحات اليومية بين المسلمين الصينيين وبعض الكلمات الفارسية الأخرى التي دخلت اللغة الصينية منذ فترة طويلة، كلها تظهر أن الفارسية كانت مزدهرة في تاريخ الصين لفترة طويلة من الزمن. وفي الإجابة عن كيفية دخول الفارسية إلى الصين والعوامل التي جعلتها تزدهر في شرق آسيا يقول: لقد ارتبط وصول اللغة الفارسية إلى الصين وازدهارها ارتباطا وثيقا بهجرة الإيرانيين والمسلمين الناطقين بالفارسية وانتشار الإسلام في الصين، فلو لم يدخل الإسلام الصين ولم يغزو تشانغيز خان وأبناؤه آسيا الوسطى وإيران لما ازدهرت اللغة الفارسية كثيرا في الصين. لقد تناول المقال كيفية دخول اللغة الفارسية إلى الصين والدور ومكانة الإيرانيين واللغة الفارسية في انتشار الإسلام في هذه الأرض، كما لفت المقال إلى إنشاء مدارس دينية في الصين وذلك بعد هجرة المسلمين إليها للحفاظ على عقيدتهم وهويتهم العرقية. وكان من الضروري عندها تعليم اللغة الفارسية وقراءة الكتب الفارسية في هذه المدارس، وعلى الرغم من أن تدريس اللغة الفارسية في المدارس الدينية الصينية قد مر بمراحل مختلفة، إلا أنه حتى الآن لم يفقد أهميته ودوره تماما. لذلك فإن اللغة الفارسية لعبت دورا أكثر أهمية في تشكيل عقول المسلمين الصينيين من غيرها، إذ تعلم المسلمون الصينيون لغة القرآن من خلال الفارسية، وتغذت أفكارهم الدينية أكثر من الكتب الفلسفية والصوفية والعرفانية، ولا تزال اللغة الفارسية تدرس في بعض المدارس الدينية في شمال غرب الصين وحتى في بعض الجامعات العامة، ولا يزال عدد من الكلمات الفارسية منتشرا بين المسلمين الصينيين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا وحلقة جديدة من برنامج ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام.
أيها الأكارم، يقول الشهيد مرتضى مطهري في كتابه بعنوان الخدمات المتقابلة للإسلام وإيران: لقد مضى أكثر من 2500 عام منذ بداية الفترة الإخمينية، عندما كانت كل إيران الحالية بالإضافة إلى أجزاء من البلدان المجاورة تحت حكم واحد. دخل الإسلام خلال 14 قرنا في صميم حياتنا وأصبح جزءا من حياتنا. لقد دفنا تاريخنا وأدبنا وسياستنا وحكمنا وثقافتنا وحضارتنا وشؤوننا الاجتماعية. لقد جعلنا الحضارة الإسلامية قيمة لا توصف. وحاولنا أكثر من الدول الإسلامية الأخرى حتى العرب نشر هذا الدين فيما بين شعوب العالم. لم تكن أمة أكثر نشاطا منا في نشر وتبليغ هذا الدين، لذلك لدينا الحق في دراسة العلاقات بين الإسلام وإيران من زوايا مختلفة وتوضيح مساهمتنا في نشر المعرفة الإسلامية، وكذلك مساهمة الإسلام في تطورنا المادي والروحي بدقة تامة والاعتماد على وثائق تاريخية صحيحة.
أجل مستمعينا الكرام، لقد ساهمت اللغة الفارسية وبسبب ثراء أدبها في نشر المفاهيم الأخلاقية والعرفانية والفنية، وقد وفرت إمكانية الحوار المكثف والمناقشات والتبادلات العلمية والأدبية والتاريخية الواسعة للمتحدثين باللغة الفارسية. ومن المؤسف أن هذه الثروة الكبيرة تعرضت للهجوم الواسع من قبل المستعمرين المغرضين والأصدقاء الجاهلين.
أيها الكرام، ننتقل في هذه المحطة إلى ضيف البرنامج والحديث عن دور اللغة الفارسية في نشر الثقافة والحضارة الإسلامية في العالم.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفنا الكريم الدكتور رحيم كثير، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، ما هو الدور الذي لعبته اللغة الفارسية في نشر الثقافة والحضارة الإسلامية إلى العالم؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين الكرام لإذاعة طهران العربية. فيما يتعلق بهذا السؤال يجب أن نشير إلى بعض النقاط وعدة جوانب حقيقة. النقطة الأولى يعني هي بداية اتصال الإيرانيين بشكل عام بالإسلام والدين الإسلامي. كان يعني في العصر الإسلامي وفي عصر الخلفاء الذي ذهبوا إلى إيران وكانت هناك اتصالات، بدايته كان في عصر الخليفة الثاني الذي استفاد من الديوان الذي كان موجودا في البلاط الفارسية، فاستفاد من هذا الديوان لترتيب ولكتابة وللنظم الموجود في يعني الحكومة الإسلامية آنذاك. ثم يأتي بعده في عصر العباسي الأول الذي يعني كان العصر الذهبي للمسلمين، فكان يأتي كل المسلمين من كل حدو وصوب إلى حقيقة الإمبراطورية الإسلامية التي تشكلت آنذاك. كانوا يأتون من الهندي ومن الرومي وأيضا من إيران، فكان للإيرانيين الدور البارز في السياسة والأدب والفقه واللغة والفلسفة وكل العلوم التي كانت موجودة وكانت تساهم في نشر الحضارة الإسلامية. فكان ابن سينا والفارابي والفارسي وابن المقفع والبيروني والغزالي والرازي والسهروردي، يعني كل هؤلاء العلماء نشروا وترأرأوا في أحضان الإسلام. النقطة التي يجب أن نشير إليها هنا يعني نقطة هامة جدا، الشهيد مطهري تعرفونه أنه يعني من المنظرين الكبار الثورة الإسلامية، كان من المنظرين الكبار لهذه الثورة، لديه كتاب الخدمات المتقابلة للإيرانيين والمسلمين والخدمات المتقابلة بين الإيراني والإسلام. الإيرانيون تشرفوا بشرف الإسلام وهذا شرف عظيم كان لهم، كانت لهم ديانات نعم صحيح، ولكن عندما تنعموا بنعمة الإسلام فتغيرت أوضاعهم ونمط حياتهم وكل شيء لهم تغير. فالإسلام أيضا تنعم واستفاد من المواهب التي ومن الحضارة ومن نمط الحياة الإيراني الذي كان يحب العلم وكان لديه الفن وكان لديه السياسة وكل شيء. فهناك يعني عملية أخذ وعطاء بين المسلمين والإيرانيين، فالإيرانيين يعني نشروا الثقافة الإسلامية. تعرفون بأن نشر الإسلام في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا كان على أيدي إيرانية. يشير ابن بطوطة الرحالة الكبير وكما يشير صاحب كتاب نهضة أندونيسيا، يقول أن انتشار الإسلام في الشرق الأقصى كان على أيدي إيرانية بامتياز، وكان هناك تاجرين عبد الله العريف وبرهان الدين الشاكرودي، هم الذين أخذوا الإسلام، هما تاجرين عرب من أصول إيرانية ذهبوا إلى هناك، وكان أسلوبهم ومعاملتهم جذب الكثير من الناس، لفت انتباه الناس، دخلوا في الإسلام. نعلم أن من البلاد الكبرى يمين يعني جمعية ونسمة هي بلدان في جنوب شرق آسيا وخاصة أندونيسيا، يعد أكبر أظن بلد إسلامي، هو كان بنعمة الإيرانيين. فنحن نقول بالتالي بأن الخدمات كانت متقابلة ونشر الإسلام، يعني ملفت للانتباه أن في الدين وفي الفقه الإسلامي عارفين بأن لأهل السنة 6 علماء و6 محدثين كبار، يقال الصحاح الستة. والملهم أيضا أن الصحاح الستة كلها كتابها إيرانيين ومن خراسان، خاري ومسلم والترمذي والنسائي، وكل هؤلاء العلماء الستة هم إيرانيين. وفي كثير من الحالات نستطيع أن نشير إلى أسماء لا يسمح لنا الوقت، ولكن الإيرانيين لهم اليد العليا وخدمات البارزة، كما الإيرانيين استفادوا كثيرا من الإسلام في رقيهم وفي نشر الوعي والثقافة الإسلامية والإيرانية.
أحسنتم الدكتور رحيم كثير، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعا.
نشكر الزميلة سعدية الشايبي ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا مستمعاتنا، وفقا للخبراء وعلماء اللغة الفارسية، تعتبر اللغة الفارسية لغة ذات إمكانات كبيرة، منها الإيقاع والبساطة والحلاوة والقدرة على الجمع وتكوين الكلمات. إنهم يؤكدون أن من بين أولئك الذين اعتنقوا الإسلام يتعرفون على اللغة الفارسية، وإذا تعرف الكثير من الغربيين والعرب على اللغة الفارسية بعد الثورة الإسلامية فذلك بسبب تأثير خطاب الثورة الإسلامية، أي أنهم وجدوا أنه من الضروري تعلم اللغة الفارسية لفهم كلام الإمام ورسالة الثورة الإسلامية. حدث هذا في السعودية وباكستان والهند وأفريقيا، خاصة في أشعار الثورة الإسلامية، واليوم بفضل موجة حب الإمام الحسين عليه السلام أثارت الأشعار الدينية والحسينية إحساسا وضرورة في شعوب العالم لتعلم اللغة الفارسية، حدث مهم لديه القدرة الكبيرة على ترويج اللغة الفارسية وبالتالي الثقافة الإسلامية.
الواقع أن انتشار الإسلام لا سيما في آسيا الوسطى وشرقها كان مدينا للغة الفارسية. لقد انضمت أجزاء من بلاد فارس إلى الحكم الإسلامي زمن الفتوحات الإسلامية، وأما المناطق الأخرى التي بقيت خارجة عن سيطرة المسلمين العرب فقد انتشر الإسلام فيها بفضل ما قام به الإيرانيون من الدعوة إلى الإسلام. ويشهد على هذا المدعى وجود عدد كبير من المزارات لعدد من العرفاء الإيرانيين الذين سافروا إلى هذه الأراضي وكانوا من دعاة الإسلام في المناطق النائية، مثلا في الهند القديمة التي يطلق اليوم على الجزء الغربي منها باكستان. روج أبو الحسن علي بن عثمان هجويري وهو من عرفاء القرن الخامس، ويعتبر مكانا مقدسا ومزارا في لاهور يزوره الشعب الباكستاني. كان هناك متصوفون آخرون خلال هذه الفترة ذهبوا إلى جميع أنحاء العالم. بما في ذلك الهند الشرقية وهي بنغلاديش حاليا، وقد احتوت اللغات المستخدمة في تلك المناطق بالعديد من الكلمات الفارسية، مما يدل على تأثير الثقافة الإيرانية الإسلامية في هذه المناطق.
نعم مستمعين الأحبة، إن اللغة الفارسية هي أول وأقدم لغة ترجم بها القرآن الكريم منذ أكثر من 1000 عام. لقد استغرق الأمر قرونا قبل أن يترجم القرآن إلى لغات أخرى غير الفارسية. من الواضح أن القبائل الناطقة بالفارسية أو أولئك الذين تعلموا اللغة الفارسية كانوا متأثرين بالثقافة الإيرانية، وكان بإمكانهم أن يستفيدوا من القرآن المترجم إلى الفارسية أكثر من اللغة العربية التي كان من الصعب عليهم تعلمها.
لقد كتبت العديد من التعاليم الدينية والمعارف الإسلامية باللغة الفارسية، الأمر الذي يكشف عن مدى فعالية اللغة الفارسية في ترسيخ وتعزيز التعاليم الإسلامية بين أولئك الذين كانوا إما يتحدثون بالفارسية أو يعرفونها. لهذا السبب فإن اللغة الفارسية هي اللغة الدينية الثانية بين البلدان البعيدة عن الحضارة الإسلامية بعد العربية، على وجه الخصوص في المناطق الناطقة بالتركية وشبه القارة الهندية، إذ كان الاهتمام بالفارسية كبيرا لدرجة أن المسلمين الأتراك في تشكيلهم للحكومات كانوا يعلنون اللغة الفارسية اللغة الرسمية لهم، كما يمكن مشاهدة هذا الواقع في كل من الأوزبك الأتراك الذين شكلوا سلالة الشيباني في آسيا الوسطى في القرن 10 وأوائل القرن 11 الهجريين، وقبلهم التيموريون في القرن 8 إلى القرن 10.
أجل مستمعين الكرام، حتى في الإمبراطورية العثمانية التي سيطرت على مناطق واسعة من العالم كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية لفترة طويلة. في البوسنة والهرسك التي كانت تحت سيطرة العثمانيين في ذلك الوقت وكان معظم سكانها من المسلمين، كانت اللغة الفارسية منتشرة جدا لدرجة أن علماءهم كانوا يصفون المثنوي أو ديوان حافظ وغيره من أعمال اللغة الفارسية بالعظيمة. بمعنى آخر، كان حافظ معروفا جدا خارج إيران، بحيث يمكن للباحث رؤية أوصاف مفصلة لهذا الكتاب في أجزاء بعيدة من الحضارة الإسلامية مثل البوسنة.
مستمعينا الكرام، ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
لم تحمل اللغة الدرية، وهي اللغة المستعملة القديمة في بلاد فارس بالمدود الجميلة الموجودة فيما يسمى بحروف العلة، إذ يمكن ملاحظة ذلك في بعض اللهجات الأفغانية والطاجيكية التي لم تتأثر باللغة العربية التي لا تزال موجودة. إن الحلاوة التي يتذوقها المتحدث باللغة الفارسية اليوم هي نتيجة امتزاج اللغة الدرية القديمة مع اللغة العربية لتصبح غنية ولتكون مثل ما هي عليها اليوم، حيث نظمت على أساسها قصائد الكبار من الشعراء العظماء مثل الفردوسي، سنائي، عطار، نظامي، سعدي، حافظ، جامي وغيرهم. هذا الثراء الموسيقي الجديد للغة الفارسية مكننا من العثور على القصائد الشعرية التي تأثرت أوزانها أيضا بالأدب العربي، وهي نفس أوزان الشعر العربي. يجب أن يقال إن العلاقة بين اللغة الفارسية والدين الإسلامي علاقة مباشرة، إذ يدين الأدب الفارسي في وجوده بالكثير نتيجة اندماجه مع ثقافة الإسلام المقدسة، وأنه تأثر إيجابيا باللغة العربية لغة الإسلام. ومن جانب آخر، أصبحت اللغة الفارسية تعرف بلغة الإسلام الثانية لكثرة ما روجت لتعاليمه وقيمه، ولا سيما في آسيا الوسطى وشرقها.
إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وقد جرى الحديث عن اللغة الفارسية ودورها الثقافي في نشر الإسلام. شكرا لطيب متابعتكم وجميل إصغائكم.
شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك، يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قد تمت نفسي ولا تباكى، إني أويت لكل ركن في الدنيا فما رأيت أعز من مأواك. تهمها بس السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا الذي.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.